بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، يوم السبت 17 من شهر جماد الآخرة من سنة 37 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجد النخيل في حي العريجاء في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب النحو الصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير وأن يجعله مباركا وأن يجعله مفهوما، إنه على كل شيء قدير. كنا توقفنا عند الكلام على القسم الثاني من أحكام الكلام، فأحكام الكلام رتب النحويون الأحكام فيها على أربعة أقسام، فالأول للجملة الفعلية وانتهينا منه، والثاني للجملة الاسمية وما زلنا فيه، والثالث لمكملات الجملتين، والرابع لإعراب الفعل المضارع. في القسم الثاني أحكام الجملة الاسمية، عرفنا أن الجملة الاسمية تأتي في اللغة العربية على صورتين إجمالا وعلى أربع صور تفصيلا، فهي تأتي مرفوعة الجزئين، وهذا يدرس في باب المبتدأ والخبر، وتأتي مرفوعة الأول منصوبة الثاني، وهذا يدرس في باب كان وأخواتها، ودرسنا هذين البابين. والصورة الثالثة أن تأتي منصوبة الأول مرفوعة الثاني، وهذا سندرسه إن شاء الله تعالى في باب إن وأخواتها. والصورة الرابعة أن تأتي منصوبة الجزئين، وهذا ندرسه إن شاء الله تعالى في باب ظن وأخواتها. فنستعين بالله ونبدأ بقراءة باب إن وأخواتها، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف وفقه الله تعالى: إنا وأخواتها، وهي ستة أحرف، وهي إنا وأنا للتوكيد، وكأنا للتشبيه، ولكنا للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع، وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر ويعرب خبرها. مثالها: إن خالدا شجاع، وكأن خالدا أسد، وليت خالدا حي. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف.
نعم، هذا باب إن وأخواتها. قال المصنف وهي ستة أحرف، فأخبرنا عن عددها أنها ستة، وأخبرنا عن نوعها أنها أحرف، فهي أحرف تعرب وتعامل كالحروف، وقد سبق الكلام على كيفية إعراب الحروف. ثم عرفنا بهذه الحروف فقال: وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهي ستة أحرف، أربعة منها تنتهي بنون مشددة: إن وأن وكأن ولكن، ثم بعد ذلك لعل وليت. وننتبه للتفريق بين إن المشددة وأن المشددة، فهما يدخلان في هذا الباب. وهناك حرف إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهذا سيأتي إن شاء الله في جوازم المضارع، لأنه من أدوات الشرط، إن تجتهد تنجح. وهناك أن بفتح الهمزة وسكون النون، وهذا سيأتي إن شاء الله في نواصب المضارع، أحب أن تجتهد، فلا نخلط بين هذه الحروف أو هذه الأحرف الأربعة. ثم بين المصنف معانيها قبل أن يبين عملها، فقال إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، التشبيه كأن تقول كأن زيدا أسد وكأن هندا قمر، فأنت لا تخبر عنهما بهذا الأمر وإنما تشبههما بالأسد وبالقمر، ولكن للاستدراك هو أن تخبر عن شيء لكن تستدرك، كأن تقول زيد شجاع لكنه بخيل، فأخبرت عنه بخبر ثم استدركت، فمعنى ذلك أن لكن الاستدراكية لا بد أن تسبق بكلام ثم تأتي هي لتستدرك بها شيئا على هذا الكلام. ثم قال ليت للتمني، ليت للتمني، ليت لتمني المستحيل أو البعيد العسير، فتمني المستحيل كأن تقول ليت الشباب عائد، أو كأن تقول عن إنسان ميت ليت زيدا حي. وأما تمني البعيد فكأن تقول ليت لي مالا فأحج منه أو فأتصدق به ونحو ذلك، أو كأن تقول عن إنسان يبغضك ليت زيدا يزورنا هذه الليلة وأنت تستبعد هذا الأمر منه، وهكذا. فهذه ليت، ليت هي التي لتمني المستحيل أو البعيد، بخلاف الفعل أتمنى. الفعل أتمنى يعبر به عن تمني المستحيل والبعيد والقريب الممكن، لا إشكال. تقول أتمنى رجوع الشباب، أو أتمنى حصول المال الوفير، أو تقول لأخيك الذي يحبك ويزورك كثيرا أتمنى أن تزورني الليلة. فالفعل أتمنى لا إشكال في استعماله مع الجميع، وإنما الحرف ليت هو الذي يستعمل في تمني المستحيل أو البعيد، فننتبه لذلك لأن بعضهم خلط بين ليت وبين الفعل المصرح به أتمنى، فلهذا تقول أتمنى لك التوفيق لا إشكال في ذلك، أو أرجو لك التوفيق لا إشكال في ذلك، لكن لا تقول له ليت لك التوفيق، فهذا الذي يخالف استعمال ليت. طيب، ثم قال ولعل للترجي والتوقع، لعل تأتي لمعنيين، للترجي ويكون ذلك في الأمور المحبوبة، فتقول وأنت ترجو أن يزورك أخوك وحبيبك، تقول لعل زيدا يزورنا، أو لعلك تزورنا، أو لعل الغداء جاهز ونحو ذلك. والتوقع يكون في الأمور غير المحبوبة المكروهة، كأنك لا تريد أن يزورك فلان فتقول لعل زيدا يزورنا الليلة وأنت لا تريد ذلك، فهذا توقع، يعني توقع لي غير المحبوب. أو تقول مثلا لعل الجو مكفهر، أو لعل الطريق مزدحم أو نحو ذلك. إذن فكأن للتشبيه ولكن للاستدراك، وليت للتمني وعل للترجي والتوقع. قال أما إن وأن فللتأكيد، يقال التأكيد ويقال التوكيد. ما المراد بالتوكيد؟ هذا الاستعمال يستعمل كثيرا، يقول هذا الشيء للتوكيد. المراد بالتوكيد يعني أنه لا يأتي بمعنى جديد، يقول معنى مؤسس، يعني معنى جديد لا يفهم إلا بهذا اللفظ، بحيث لو حذفت هذا اللفظ ذهب هذا المعنى، هذا يسمى معنى جديد أو مؤسس. مثال ذلك زيد شجاع، أخبرت عن زيد بأنه شجاع، لكن كأن زيدا شجاع نفس المعنى السابق أو اختلف؟ ها اختلف، صار زيد هو شجاع وإنما كأنه شجاع اختلف، صار هنا تشبيه. أو ليت زيدا شجاع، يعني ليس شجاعا لكن تتمنى أن يكون شجاعا، هذه معاني جديدة لا تفهم إلا بهذه الحروف، فإذا حذفت ليت أو كأن ذهب هذا المعنى، معنى التشبيه والتمني. لكن إذا قلت زيد شجاع أثبت له الشجاعة ثم قلت إن زيدا شجاع تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، المعنى الإجمالي واحد، أنك تخبر عن زيد بأنه شجاع، لكنك قويته، قويت هذا المعنى المفهوم قبل دخول الحرف. توكيد يعني أنه لا يأتي بمعنى جديد، وإنما يقوي المعنى المفهوم قبل دخوله، فهذا هو المراد بالتأكيد. فلهذا يقولون في حروف كثيرة في الكلام، يقول هذا دخل في الجملة للتوكيد، يعني لا يأتي بمعنى جديد وإنما فقط يؤكد المعنى المفهوم قبل دخوله. والتأكيد لا شك أنه من المعاني المعتبرة عند المتكلم العربي، أنك تقوي الكلام لأن أحوال المخاطب تختلف، فهناك خالي الذهن الذي يقبل الكلام مباشرة، وهناك المتشكك المتردد الذي يحتاج إلى شيء من التأكيد، وهناك المنكر الدافع للكلام فيحتاج إلى توكيد أقوى، وهكذا. فالتأكيد لا شك أنه من المعاني البلاغية المعتبرة. عرفنا هذه العائلة الكريمة وعرفنا معانيها، فما عملها؟ قال وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها وترفع الخبر ويعرب خبرها، هذا عملها. فعملها أنها تنصب ما كان مبتدأ وتغير اسمه من مبتدأ إلى اسم هذا الناسخ، وتنصب ما كان خبرا لمبتدأ وتغير اسمه من خبر المبتدأ إلى خبر هذا الناسخ. فقولك محمد كريم مبتدأ وخبر مرفوعان، ندخل إن فنقول إن محمدا بالنصب اسم إن، كريم بالرفع خبر إن، هكذا نقول في الإعراب الصناعي، اسم إن وكريم خبر ماذا؟ خبر إن، لأن إن هي التي رفعته، مع أنه في المعنى من الكريم؟ إن أو محمد؟ الكريم محمد، كريم ما زال خبرا لمحمد في المعنى، لكن نقول خبر إن لأن إن هي التي عملت فيه الرافع، يقول هذا إعراب صناعي. فهذا عمل إن، إذن فإن تعمل عكس عمل كان، كما قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يقول هذه لها عكس ما لكان من عمل، وهذا واضح. المثال إن خالدا شجاع، إن هذا الحرف الناسخ وهو يعرب إعراب الحروف، فنقول حرف توكيد، وهذا عرفنا أنه حرف توكيد. طيب عمله حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، هذا النوع. طيب والبناء مبني على الفتح، والحكم الإعرابي لا محل له من الإعراب، إعراب الحروف السابق. وخالدا اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة، وشجاع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكأن خالدا أسد، كأن حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخالدا اسمها منصوب وأسد خبرها مرفوع. وكذلك ليت خالدا حي، ليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخالدا اسمها منصوب وحي خبرها مرفوع. ثم نبه على كيفية إعراب إن وأخواتها في أنفسها، فقال وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف كما أعربنا قبل قليل. وعلى ذلك يا إخوان، لو قيل لك أخوك ذو فضل أدخل إن، سنقول إن أخاك تنصب بالألف، ذو ترفع بالواو ذو علم. طيب لو قلنا مثلا الخطان متقاطعان أدخل كأن، سنقول كأن الخطين متقاطعان. وإذا قلنا المهندسون بارعون ندخل لعل، سنقول لعل المهندسين، طبق بينك وبين نفسك وارفع الصوت قليلا، كأن المهندسين بارعون. لو قلنا المدرسات مخلصات ندخل إن، سنقول إن المدرسات مخلصات، وهكذا. فهذا ما يتعلق بباب إن وأخواتها. ألحق المصنف بإن وأخواتها مسألة تتعلق بلا النافية للجنس، اقرأ.
قال: مسألة: تعمل لا النافية للجنس عمل إن بلا تنوين بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها وأن لا تسبق بحرف جر وأن لا تتكرر، نحو لا كريم مذموم، لا طالب في الفصل، لا طلاب في الفصل، لا مؤمنين كذابون.
نعم، لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها، فلهذا تلحق بها. وجرت عادة كثير من المصنفين أن يجعلوها في باب مستقل، لا لأنها لا تعمل عمل إن وأخواتها، بل لأن لها أحكاما وشروطا تختص بها، فيجعلونها في باب مستقل ليفصلوا ذلك. وإلا فإن لا النافية للجنس من أخوات إن أيضا، لأنها تعمل عملها. قال: تعمل لا النافية للجنس عمل إن. طيب لا النافية للجنس، ما المراد بلا النافية للجنس؟ هي لا النافية، لا النافية تدخل على الفعل وعلى الاسم، فدخوله على الفعل تقول محمد لا يهمل دروسه، محمد لا يعصي ربه، هذا نفي ليس نهيا، نفي تدخل على الفعل، هذه لا علاقة لنا بها، نريد التي تدخل على الاسم. النافية التي تدخل على الاسم إما أن يكون نفيها نفيا مطلقا، وإما أن تقصد بهذا النفي نصا نفي الجنس. ومثال الأمرين قولك لا رجل في البيت، ماذا تريد بقولك لا رجل في البيت؟ لا رجل في البيت، قولك لا رجل في البيت يحتمل أنك تريد أن هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال، لا رجل ولا رجلان ولا ثلاثة رجال ولا أكثر من ذلك، ما في أحد من هذا الجنس. ويحتمل أمرا آخر، وهو أن تنفي وجود رجل في البيت، أن تنفي وجود رجل في البيت، هذا نفي مطلق. فحينئذ يحتمل الأمر شيئين: الأول المتبادر نفي الجنس كالمعنى السابق، والثاني أن تنفي الوحدة، أن تنفي وجود رجل واحد، لا رجل في البيت بل فيه رجال. فأنت إذا كان نفيك نفيا مطلقا عاما، فالنفي حينئذ يحتمل أن يكون نفيا للجنس، لا يوجد أحد من هذا الجنس وهذا هو المتبادر، ويحتمل أنك تريد نفي الوحدة، فحينئذ تكون لا على أصلها هاملة لا تعمل شيئا، هاملة لا تعمل شيئا، فيكون الاسم بعدها مبتدأ لأنه عالي لم يسبق بعامل، فتقول لا رجل في البيت، لا نافية ورجل مبتدأ وفي البيت خبر. ما معنى رجل لا رجل في البيت؟ إذا أهملت قلت لا رجل في البيت هذا نفي مطلق عام، يحتمل أنك نفيت الجنس وهذا متبادل، ويحتمل أنك نفيت المفرد الواحد. فلهذا يجوز لك أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لا رجل في البيت بل رجال، فتكون أردت نفي الوحدة. طيب، فإذا أردت أن تنص على أنك نفيت الجنس، إذا أردت أن تنص، إذا أراد العربي أن ينص على أن النفي نفي جنس، فإنه يعمل لا عمل إن، فينصب بها فيقول لا رجل في البيت. فإذا أعملتها عمل إن فقلت لا رجل في البيت لم تحتمل حينئذ إلا نفي الجنس، فإذا نفيت الجنس لم يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان بل رجال، لأن الجنس ينفي القليل والكثير، هذا يسمى لا النافية للجنس، يعني نص في نفي الجنس، فهي التي تعمل عمل لا النافية للجنس. إذن لماذا تعمل العرب لا النافية عمل إن؟ الجواب لكي تكون نصا في نفي الجنس، يعني يطلبون دقة المعنى، يطلبون بذلك دقة المعنى. طيب، فإذا عملت لا النافية عمل إن قال فإنها تعمل عمل إن بلا تنوين، لا تنون اسمها بلا تنوين، لا تنون اسمها. طيب، فنقول لا رجل في الدار، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض، لا قلم عندي، لا طلاب في المدرسة، وهكذا. فلا نافية للجنس، رجلا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، في الدار جار ومجرور خبر لا النافية للجنس. لا مؤمن كذاب، لا نافية للجنس، حرف تعرب إعراب الحروف، يعني قل لا النافية للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، ومؤمنة اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكذاب خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإن قلنا لا مؤمنين كذابون فلا نافية للجنس، ومؤمنين اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء، وكذابون خبرها مرفوع علامة رفعه الواو. فهذا قوله تعمل عمل إن بلا تنوين، أي بلا تنوين لاسمها، لكن عملها مشروط بشروط بينها المصنف، فقال بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها، وأن لا تسبق بحرف جر، وأن لا تتكرر. إذن كم يشترط من شرط لإعمالها عمل إن؟ أربعة شروط. الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كالأمثلة السابقة. فإن كان اسمها معرفة كزيد أو كعبد الله أو نحو ذلك فإنها تعمل أو, 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 أو يبطل عملها، تهمل حينئذ، يبطل عملها يعني تعود إلى أصلها فتكون هاملة، حرفا هاملا لا يعمل، ويكون الذي بعدها مبتدأ، ويشترط أيضا مع ذلك أنها تهمل وتكرر، إذا دخلت على معرفة فإنها تهمل وتكرر، فتقول لا زيد في البيت ولا عمرو، لا خالد في المسجد ولا بكر، وهكذا. لا تقول لا خالد في البيت وتسكت، لا، إذا نفيت واحدا تأتي بليس، ليس خالد في البيت مثلا، فإذا أتيت بلا فإنك تكرر، تقول لا خالد في البيت ولا عمر. طيب، وأن تتصل باسمها كالأمثلة السابقة، فإن فصلت عن اسمها بطل عملها وكررت، كأن تقول لا في البيت رجل ولا امرأة، كأن تقول لا عندي قلم ولا مسطرة. الشرط الثالث ألا تسبق بحرف جر، فإن سبقت بحرف جر بطل عملها ولا يشترط التكرار، كأن تقول جئت بلا هدف، سافرت بلا زاد، غضبت من لا شيء، يبطل عملها. فإذا بطل عملها فإن الحرف حرف الجر الذي قبلها سيجر الاسم الذي بعدها، جئت بلا زاد، الباء حرف جر وزاد اسم مجرور، أولى حرف نفي، يعني فقط أدخل النفي على العبارة لكنه لم يعمل شيئا. قال وألا تتكرر، فإن تكررت جاز إعمالها وإهمالها، إن تكررت لا تبطل وإنما يجوز إعمالها وإهمالها، كأن تقول لا قلم ولا مسطرة عندي، كأن تقول لا رجل ولا امرأة في البيت، ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل، فإذا أعملت فإنها تنصب اسمها، وإذا أهملت فإن الاسم الذي بعدها سيبقى على أصله مبتدأ مرفوعا. تقول لا رجل ولا امرأة في الدار، هذا بالإهمال، أو لا رجل ولا امرأة في الدار، هذا بالإعمال، ويجوز أن تعكس، أن تعمل أحدهما وتهمل الآخر، تقول لا رجل ولا امرأة، أو لا رجل ولا امرأة، كل ذلك يجوز. طيب، ثم مثل لا كريم مذموم، لا طلاب في الفصل، لا مؤمنين كذابون، فهذا ما يتعلق بلا النافية للجنس. وننبه على آخر الكلام في لا النافية للجنس أن هذا المذهب هو المذهب الذي اختاره كثير من المحققين في لا النافية للجنس، وجمهور النحويين يخالفون في ذلك ويفصلون في اسم لا النافية للجنس، فيجعلونه في بعض الأحوال مبنيا ويجعلونه في بعض الأحوال معربا، ولكن الذي قرره المصنف وشرحناه هو الذي عليه كثير من المحققين، وهو الذي جرى عليه صاحب الأجر الرومية، وهو أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن لكن بلا تنوين لاسمها، فاسمها معرب منصوب لكن لا ينون، وخبرها مرفوع. طيب، ننتقل الآن إلى الناسخ الثالث، ظننت وأخواتها، تفضل.
قال المصنف وفقه الله ظننت وأخواتها، وهي أفعال كثيرة بمعنى ظن أو علم أو صير، فمنها ظن وبمعناها حسب وخال، وعلم وبمعناها رأى وعد وألف، وصير وبمعناها جعل واتخذ وتخذ، وهي تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانية، وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها، مثالها ظن قيس معاذا مسافرا، وعلمت الله عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا.
نعم، باب ظننت وأخواتها، يمثل الصورة الرابعة للجملة الاسمية منصوبة الجزئين. عرفنا في البداية على أن أفراد هذا الباب أفعال، فقال وهي أفعال إذا فظن فعل يتصرف ويعرب كالفعل، فظن ماض ويظن وأظن ونظن وتظن مضارع وظن أمر، وهكذا في بقية أفعال هذا الباب. قال وهي أفعال كثيرة، نعم أفعال هذا الباب كثيرة، وهناك من حاول أن يحصرها فأكثر العد، ولكن المصنف أجمل ذلك بقوله وهي أفعال كثيرة ويحصرها أنها بمعنى ظن أو بمعنى علم أو بمعنى صير، فهذه الأفعال لا تخرج عن هذه المعاني الثلاثة، إما أن تكون بمعنى ظن تدل على ظن، قال فمنها ظن وبمعناها حسب وخال، تقول ظننت زيدا مسافرا وحسبت زيدا مسافرا وخلت زيدا مسافرا، كلها بمعنى ظن. وعلم وبمعناها رأى وعد وألف، وكلها بمعنى علم، تقول علمت زيدا مسافرا ورأيت زيدا مسافرا وعددت زيدا مسافرا وألفيت زيدا مسافرا. ومنها صيرة، وهي تدل على التصير أي التحويل من حالة إلى حالة، وبمعناها جعل واتخذ وتخلى، فتقول صيرت زيدا صديقا وجعلت زيدا صديقا واتخذت زيدا صديقا واتخذت زيدا صديقا. وفي كلام المصنف يعني علم وبمعناها كذا وكذا، وصير وبمعناها كذا وكذا، يريد أن يشير إلى أن هذه الأفعال قد تأتي في اللغة على معان أخرى فلا تدخل في هذا الباب حتى تكون بمعنى علم أو بمعنى صير أو بمعنى ظن. فقولك مثلا عد قد تأتي بمعنى بيان عدد الشيء، عددت المال مثلا، ما تدخل في هذا الباب حتى تكون بمعنى علم. فكما تقول علمت زيدا مسافرا عددت زيدا مسافرا بمعنى علمته، فتعمل هذا العمل وتدخل في هذا الباب، فإن خرجت عن هذا المعنى لم تكن من أفعال هذا الباب. وكذلك جعل قد تأتي بمعنى خلق فلا تدخل في هذا الباب، كجعل الله السماوات يعني خلقها، لا نريد جعل التي بمعنى صيرة، كأن تقول جعلت الطين حجرا يعني صيرت الطين حجرا فتدخل في هذا الباب، وهكذا. فننتبه إلى أن هذه الأفعال قد تأتي بمعان أخرى فلا تدخل في هذا الباب حتى تكون بمعنى ظن أو بمعنى علم أو بمعنى صيرة. ثم بين عملها فقال ويتنصب المبتدا ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا، وهي لا تدخل على المبتدا والخبر حتى تستوفي فاعلها. وهذا يبين لنا أن الإعراب يختلف بين هذا الباب وباب كان وأخواتها وإن وأخواتها، فإن المعمول في باب كان وفي باب إن يكون اسما للناسخ وخبرا للناسخ، لكن المعمول في باب ظننت وأخواتها لا نجعل الأول الذي كان مبتدأ اسما لظننت، والثاني الذي كان خبر المبتدأ خبر لظننت، وإنما نعرب المبتدأ مفعولا به أول ونعرب الخبر مفعولا به ثانيا. فإذا قلت محمد كريم ثم أدخل ظننت فستنصب المبتدا والخبر فتقول ظننت محمدا كريما. في الإعراب سنقول ظن فعل والتاء فاعل ظننت ومحمدا مفعول به أول وكريما مفعول به ثان. وهذا الذي جعل المصنف يقول وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. الجملة الاسمية محمد كريم أدخل عليها فعلا من أفعال هذا الباب، لا تقول ظن محمد كريما، لا ظن ثم تأتي لها بفاعل ظننت أو ظن خالد ثم تأتي بالجملة الاسمية ظننت محمدا كريما. لماذا؟ لأن هذه الأفعال أفعال تامة تحتاج إلى فاعل وليست أفعال ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر مثل كان وأخواتها وكالحروف إن وأخواتها، بل هي أفعال تامة والفعل التام يحتاج إلى فاعل. هل ظننت أم لم تظن؟ تقول نعم ظننت، خلاص انتهى هذه الجملة، ظننت فعل وفاعل، هذا فعل وفاعل تكتم الجملة. فإن شئت أدخلتها بعد ذلك على جملة اسمية فنصبت لأنها فعل وفاعل، لكن في الأفعال الناقصة على اسمها ناقصة لا بد لها من اسم وخبر، وإلا لا يمكن أن تتم بأي وجه أصولها. ما يمكن تقول كان وتسكت، أو تقول كان زيد وتسكت حتى تأتي باسمها وبخبرها. كنت كنت ماذا؟ لا بد أن تأتي بالخبر، ليس من ظننت. هل علمت الواجب؟ علمت. يمكن أن تقف تسكت لأنها أفعال تامة، فلهذا كان مرفوعها فاعلا وكان منصوبها مفعولا ولم يكن اسما وخبرا. طيب مثالها ظن قيس معاذا مسافرا، ظن نقول فعل ماض نعربها مثل كان، فعل ماض ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، وقيس تقول فاعل مرفوع وعلم رفع ضمه، ومعاذا مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، ومسافرا مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتحة. وعلمت الله عظيما، علم فعل ماض مبني على فتح مقدر، والتاء في علمت فاعل مرفوع في محل رفع مبني على ضم. علمت الله، الله مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، عظيما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا لم يقل إبراهيما؟ لأنه ممنوع من الصرف وينصب بالفتحة ولا ينون. إبراهيم خليلا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. فإن قلت لي لماذا قلت في علمت الله عظيما الله مفعول به أول، وقلت في اتخذ الله إبراهيم خليلا الله فاعل، ولم تقل كما يقول بعض المتأخرين لفظ الجلالة مفعول به ولفظ الجلالة فاعل؟ فالجواب عن ذلك أن قوله لفظ الجلالة لا يعرف استعماله عند المتقدمين ولا عند السلف، وإنما هو استعمال حادث وفي تخريجه تكلف بعيد لا يكاد يستقيم منه وجه. تأمل ما معنى لفظ الجلالة؟ كيف لفظ الجلالة؟ هذا لفظ الله ليس لفظ الجلالة، إلا إن جعلت الله وجلالة تقدس بعد ذلك كيف لفظ الجلالة؟ ما يستقيم. سموه الجلالة، سموه لفظ الجلالة، وسموه كل هذه أشياء حادثة لم تعرف إلا في القرن الرابع وما بعده. وجد ذلك في حسابي المفتي اللغوي المفضلة فتوى عن معنى قولهم لفظ الجلالة، وهي فتوى مطولة عن تاريخها ومعناها وعدم استقامتها وبديلها، وقد قرأتها وقرأها شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك. واستعمال الأفضل والاستعمال الأفضل في ذلك أن تقول اسم الله كما كان يقول المتقدمون، كما فعل ذلك سيبويه والمبرد وخبار العلماء، أو تقول الله مباشرة لا بأس بذلك، لأننا عرفنا أن النحو إنما يتعامل مع الكلمة والكلمات لا يتعامل مع الأدوات، فالله عن هذه الكلمة وليس المسمى بها سبحانه وتعالى. طيب، فالذي لا يفهم هذه الدقائق وهذه المعاني يخلط ويأتي بعجائب. ثم ختم هذا الباب بقوله وما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، عرفنا ذلك أن ظننت وأخواتها أفعال فتعرب إعراب الأفعال ماضيا ومضارعا وأمرا. لذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الجملة الاسمية، وقبلها انتهينا من الجملة الفعلية، لنبدأ الآن بالقسم الثالث في أحكام الكلام، مكملات الجملتين. مكملات الجملتين وهي منصوبات ومرفوعات ومجرورات. نأخذ سؤالا أو سؤالين، وشي واضح؟ تفضل. عد إلى الفتوى مفصلة، عد إلى الفتوى فهي مفصلة. نعم تفضل. ظننت فعل وفاعل، قلنا لأنها ليست ناقصة، لأنها ليست ناقصة، الناقص الفعل الناقص هو الذي لا يقوم ولا يتم إلا باسمه وخبره، فلا يمكن تقول كنت، بخلاف ظن فإنها تقوم بفاعلها، يعني تقوم بمرفوعها، فتقول ظننت، أنا ظننت وأنت لم تظن، أنا علمت وأنت لم تعلم، تعلم، بس ما تقول أنا كنت وأنت ما كنت، أنا لست وأنت ما وأنت لست لست، فتأتي. نعم سؤالك آخر. نعم هو يقول إذا قلنا ظن زيد العلم نافعا، فهل هذه جملة اسمية أو فعلية؟ والذي فعلناه الآن الذي فعله المصنف أنه جعلها في أحكام الجملة الاسمية. نعم هذا سؤال ذكي وجيد. الجواب عن ذلك أن النظر في مثل ذلك إلى الأصل، نحن نظرنا في ذلك إلى الأصل، الأصل محمد كريم، ثم تدخل عليه النواسخ فنبين ماذا يحدث في محمد كريم، يهمنا جملة محمد كريم، سواء محمد كريم أو محمد كريما بعد كان، أو محمدا كريم بعد إن، أو محمدا كريما بعد ظننته، هذا الذي يهمنا، هذا الجملة الإسمية الأصلية والفرعية بعد ذلك. أما هل كنت مسافرا بعد دخول الناسخ نعده جملة إسمية أو فعلية، هذا في خلاف لا يفيدنا كثيرا في الكلام عليه الآن. سؤالين خلاص انتهينا. بسم الله ننتقل إلى مكملات الجملتين. استعن بالله تفضل.
قال المصنف وفقه الله تعالى: مكملات جملتين، وهي منصوبات، وهي المفاعيل الخمسة: والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، ومجرورات، وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة وتوابع وهي النعت وتوابع وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل.
نعم هذا رسم يعني مشجر كما يقولون للمكملات. مكملات الجملتين كما أشرنا من قبل هي زوائد وقيود قد يقصد إليها المتكلم العربي فيضيفها إلى الجملة. فأنت إذا أردت أن تخبر عن ذهاب محمد فإنك تقول ذهب محمد بجملة فعلية أو محمد ذاهب بجملة اسمية، نسميها أركان الجملة سواء جملة اسمية أو فعلية. قد تحتاج إلى أن تزيد قيدا في الكلام فتبين زمن الذهاب فتقول ذهب زيد اليوم أو ذهب زيد ليلا. قد تحتاج أن تبين السبب، سبب الذهاب فتقول ذهب زيد خوفا منك. قد تحتاج إلى أن تبين حالة زيد وقت الذهاب فتقول ذهب زيد مسرعا، وهكذا. هي زوائد وقيود قد يحتاج إليها المتكلم العربي فيزيدها في آخر الجملة. إذا لم يحتاج إليها وكان مراده بالكلام بيان المعنى الأصلي الإجمالي فقط، أن يخبر عن زيد بالذهاب فقط، فيقول ذهب زيد أو زيد ذاهب وينتهي الأمر. فلهذا نسمي المكملات، إذا احتجت إليها أتيت بها، وإذا لم تحتاج إليها فإن الجملة قائمة بأركانها، وهي بالتتبع إما منصوبات وهي المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، وإما مجرورات وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، وإما توابع وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. وسنشرحها إن شاء الله كل منها في باب مستقل. نبدأ بالمفاعيل، نبدأ بالمنصوبات. نعم.
قال المنصوبات المفاعيل، المفاعيل خمسة وكلها حكمها النصب، فإن كانت معربة فمنصوبة، وإن كانت مبنية ففي محل نصب، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق.
نعم المنصوبات، سنبدأ بالمفاعيل. المفاعيل هي خمسة وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق، وكلها لو تأملنا فيها لوجدناها قيودا، قيودا على الفعل. إذا أردت أن تقيد الفعل بقيد من هذه القيود ذكرته، وإذا لم تحتج إلى هذا القيد فإنك تذكر الفعل مطلقا دون قيد. مثال ذلك لو نأتي بمثال مصنوع، لو قلت مثلا أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا، أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا. الأصل أن تخبر عن الطالب بأنه فعل الإكرام، أكرم الطالب أنه فعل الإكرام. طيب أردت أن تبين على من وقع الإكرام، أردت أن تبين زمان الإكرام أو مكان الإكرام أو سبب الإكرام، تأتي بهذه المنصوبات. فلهذا يقولون إذا أردت معرفة إعراب المنصوبات، إذا أردت معرفة إعراب المنصوبات فاعرف علاقتها بالفعل. إذا عرفت علاقة المنصوب بالفعل فإن هذا يكشف لك إعرابه. فالفعل الذي عندنا أكرم يعني الإكرام، ما علاقة الطالب بالإكرام؟ فاعله، فهو الفاعل. ما علاقة الأستاذ بالإكرام؟ واقع عليه، مفعول به. أكرم الطالب الأستاذ اليوم، ما علاقة الإكرام باليوم أو علاقة اليوم بالإكرام؟ زمانه، إذن مفعول فيه، لأن الإكرام مفعول في زمان اليوم. ما علاقة أمام المسجد هذا المكان بالإكرام؟ مكان الإكرام، هذا المكان مفعول الإكرام فيه. ومن حيث الدقة نقول في هذا ظرف زمان ونقول في هذا ظرف مكان. طيب، أكرم الطالب الأستاذ احتراما له، ما علاقة الاحترام بالإكرام؟ الاحترام سبب وعلة الإكرام، فنقول مفعول لأجله، يعني مفعول الإكرام من أجله، من أجل الاحترام. طيب، بقي إكراما شديدا، أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا، أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا. السؤال الأول، هل هناك علاقة بين إكراما وأكرم أو ليس بينهما علاقة؟ الجواب لا شك أن بينهما علاقة. السؤال الثاني، هل العلاقة بين إكراما وأكرم علاقة مقيدة بحرف؟ يعني الإكرام مفعول من أجل أكرم، أو الإكرام مفعول أكرم عليه، الإكرام مفعول أكرم فيه، أو لا، وإنما الإكرام مفعول أكرم، الإكرام مفعول أكرم. أنت إذا قلت أكرم، ما معنى أكرم؟ يعني أنه فعل ماذا؟ فعل الجلوس ولا فعل السفر؟ إذا قلت أكرم يعني فعل ماذا؟ يعني فعل الإكرام. إذا قلت أكرم يعني فعل الإكرام، إذن فالإكرام هو المفعول، الشيء الذي فعله، ماذا فعل؟ إذا قلت أكرم يعني فعل الإكرام، إذن فالإكرام هو مفعول أكرم، لكنه مفعول مطلق، فهذا المفعول المطلق. وسيأتي في التعريف أن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، هو المصدر المنصوب بعد فعله، لأنه مفعوله الحقيقي. طيب، فهذه هي المفاعيل. طيب، نبدأ بها واحدا واحدا، تفضل.
قال: المفعول به هو الاسم الذي يبين من وقع الفعل عليه، وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. مثاله: نصر الله المسلمين، وأكرمتك، وأحب الخير.
نعم، المفعول به أمره واضح، قال هو الاسم الذي يبين من وقع الفعل عليه. نعم، الأصل في المفعول به أنه يكون اسما لا يكون فعلا ولا حرفا، هو الاسم، لكن أي اسم؟ هو الذي يبين من وقع الفعل عليه. هناك فعل لا بد له من فاعل، عرفنا ذلك في باب الفاعل. طيب، هذا الفعل قد يكون واقعا على شيء، ما هذا الشيء الذي وقع الفعل عليه الذي يبينه المفعول به؟ فإذا قلت مثلا رفع، هناك رافع ومرفوع، فالرافع فاعل والمرفوع مفعول به. رفع زيد الكأس، الرافع زيد والمرفوع الكأس، الرافع فاعل والمرفوع مفعول. شرب العصير الطفل، شرب يعني في شارب ومشروب، فالشارب فاعل والمشروب مفعول. من الشارب؟ العصير والطفل، الطفل والمشروب العصير، الشارب فاعل والمشروب مفعول، الاسم فاعل مفعول، شارب مشروب. فتح الحارس الباب، أو فتح الباب الحارس، فتح في فاتح ومفتوح، فالفاتح هو الفاعل وهو الحارس، والمفتوح هو المفعول وهو الباب، وهكذا. فالمفعول به هو الاسم الدال على من وقع الفعل عليه، أي اسم سواء كان ظاهرا أو ضميرا يدل على من وقع الفعل عليه فهو مفعول به. فإذا قلت أحب محمدا فالفعل الذي عندنا الحب، طيب وقع على من؟ على هذا الشخص. ما الاسم الذي يدل على هذا الشخص الذي وقع عليه الحب في كلامنا؟ محمد. محمد مفعول به لأنه اسم يدل على من وقع الحب عليه. طيب لو قلت لك أحبك، أحبك، الحب وقع على من؟ على المخاطب. طيب أين الاسم في الجملة الذي يدل على من وقع الحب عليه؟ الكاف. كيف نعرب الكاف في أحبك؟ أعرب الكاف في أحبك مفعول به، لا تلف ولا تدر، الكاف مفعول به. تريد أن تزيد زد، ضمير متصل للمخاطب، هذه زيادات صحيحة، لكن المفعول، لكن الإعراب كما قلنا أن تذكر موقع الاسم في الجملة. الكاف هنا هذا الاسم وقع في هذا الموقع بالجملة بحيث يدل على من؟ على المفعول به، نقول مفعول به. الكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، مفعول به في محل نصب مبني على الفتح، وهكذا. هذا المفعول به هو اسم، أي اسم دل على من وقع الفعل عليه. ضابطه، الضابط المقرب قال أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل، على ماذا وقع الفعل. لو قلنا مثلا شاهد، مشاهدة وقعت على ماذا؟ تأمل، سنقول شاهد الولد ابن عمه، المشاهدة وقعت على ماذا؟ على ابن عمه، إذن ابن مفعول به. لو قلت غلب نقول غلب أخي أخاك، ها الغلبة وقعت على من؟ على أخاك، إذن مفعول به، وهكذا. فهذا ضابط نحتاج فقط إلى تحريق قليل للعقل. المثال: نصر الله المسلمين، عندنا النصر في ناصر ومنصور، النصر وقع على من؟ وقع على المسلمين، إذن فالمسلمين مفعول به منصوب على من نصبه الياء. أكرمتك، أكرمتك، الفعل الذي عندنا الإكرام، من الذي فعله؟ المتكلم. على من وقع الإكرام؟ على المخاطب. أين الاسم الذي يدل على المتكلم؟ التاء. ما إعراب التاء؟ فاعل. طيب الاسم الذي يدل على من وقع عليه الإكرام؟ الكاف. ما إعراب الكاف؟ مفعول به. التاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. الكاف مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. إن شئت أن تزيدها ضمير متصل للمتكلم أو ضمير متصل للمخاطب لا بأس به، زيادة لا بأس بها. أحب الخير، أحب الخير، الخير فاعل ومفعول به، مفعول به لأن الحب وقع عليه. طيب أين الفاعل؟ مستثن تقديره أنا، لأن أحب فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم، وكل فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم ففاعله مستثن تقديره أنا. هذه الضوابط نأخذها شيئا فشيئا فنضبط مسألة وننتهي منها، فسوف تسهل علينا أشياء كثيرة. منذ أن أقول أحبك، طيب أنت درست وعرفت أن أحب فعل مضارع ففاعله لا يكون ضمير مستتر، ستعرف أن الكاف لا يمكن تكون فاعلا، ما يلتبس عليك الأمر لأن الفاعل أنا مستتر، إذا فالكاف مفعول به. فإذا عرفت شيئا في النحو سيكشف لك أشياء أخرى أيضا في النحو، لأنها كل أحكام متداخلة. فإذا عرفت شيئا فمعنى ذلك إذا جئت الشيء الآخر فالأول واضح، فالثاني سينكشف جزء كثير منه، وهكذا. أختم الكلام في باب المفعول به بتنبيهين سريعين. الأول: سبق في الضمائر المتصلة أنها تسعة، انتهينا من 5 ثواني وعرفنا إعرابها وأنه لا يخرج عن الفاعل نائب الفاعل واسم كان وأخواتها. يبقى 4 منها هيك وهذه التي سنتكلم عليها الآن، يا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. هذه نسميها ضمائر النصب والجر المتصلة، يعني لا تقع إلا نصبا أو جرا، لا تقع رفعا. طيب، وإعرابها بالتتبع لا يخرج غالبا عن 4 إعرابات، لا يخرج عن 4 إعرابات، لأنها متصلة لابد أن تتصل بما قبلها. تتصل بما قبلها يعني ماذا تتصل؟ تتصل بجدار ولا تتصل بسيارة؟ لا، تتصل باسم أو فعل أو حرف، هذا الذي عندنا. فهذه أشياء عرفناها من قبل خلاص، تتصل بما قبلها يعني تتصل باسم أو فعل أو حرف. طيب متصلة لابد تتصل بما قبلها، هذه أشياء عرفناها نستفيد منها الآن. بل تتصل بماذا؟ تتأمل، هي لا تتصل إلا بفعل أو تتصل باسم أو تتصل بحرف جر أو تتصل بإن وأخواتها فقط. فإن اتصلت بحرف جر كلي ولك وله فهي رفع أم نصب أم جر؟ رفع أصلا ما يأتي، لأن هيك ما يأتي في الرفع، يا نصب يا جر، وهي جر لأنها مسبوقة بحرف جر. طيب إذا اتصلت بإن وأخواتها إني وإنك وإنه فهي نصب أو جر؟ نصب، لأنها اسم، اسم إن وأخواتها. طيب إذا اتصلت باسم مثل كتابي وكتابك وكتابه فهي مضاف إليه في محل جر، سيأتي إن شاء الله في الإضافة. هذا من ضوابط الإعراب، من ضوابط الإعراب كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، ولا يتصل بالاسم إلا هيك، لأن ضمائر الرفع ثواني كما عرفنا ما تتصل إلا بكان وأخواته وفعل مبني مجهول وفعل مبني المعلوم. هكذا تحصر اللغة حصرا في عقلك. هذا العالم يقول العالم معنى ذلك أنه يتصور العلم ومحصور العلم في ذهنه، فلو جاء أحد يعني يلطش العلم ويأتي بأشياء غير صحيحة يقول لا ما فيه أصلا في اللغة، ما فيه، يبحث ما فيه، الاسم لا يتصل إلا بهيك. طيب ثواني ثواني ما تتصل إلا بكذا وكذا وكذا، انتهينا فقط. فتتكلم بثقة لأنك حصرت هذه الأمور وضبطتها. طيب وإذا اتصلت بفعل كأكرمني وأكرمك وأكرمه فهي مفعول به، مفعول به فهي نصب أو جر؟ نصب. إذن فهيك لها 4 أعراب. إن اتصلت بفعل مثل أحبني وأحبك وأحبه فهي مفعول به في محل نصب. إذا اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لإن وأخواتها في محل نصب، هذان نصب. إذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، وإذا اتصلت باسم فهي مضاف إليه في محل جر، إما نصب في موضعين وإما جر في موضعين. ضبطناها مع كثرتها الكاثرة في الكلام، هذا إعرابها منحصر في هذه 4. نعم هذا إعراب منضبط فيها، هذا من الضوابط. طيب الضمائر المنفصلة، قلنا في الضمائر المنفصلة أنها 6، 3 للرفع أنا وأنت وهو وفروعها، و3 للنصب إياي وإياك وإياه وفروعها. نريد إياي وإياك وإياه وفروعها، هذه لا تقع إلا مفعولا به، هذه لا تقع إلا مفعولا به في الغالب. يعني في أساليب نادرة، هذه إن شاء الله عند التوسع وقراءة في الكتب الكبيرة يعني نقف عليها، لكنها غالبا لا تقع إلا مفعولا به. فإذا رأيت إياي وإلا إياك وإلا إياه وإلا إياهم وإلا إياكن فاعلم أنها مفعول به، نصب. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، مفعول به في محل نصب. إياك نعبد، ما إعراب إياك؟ إياك ضمير، ضمير يعني اسم، اسم في أول الجملة. إياك نعبد اسم في أول الجملة، هل نقول إنه مبتدأ؟ لا نقول إنه مبتدأ، لأن إياك ضمير نصب أو ضمير رفع؟ ضمير نصب، يعني يوافق محمد أم يوافق محمدا؟ يعني يوافق محمدا. لو قلت محمدا أحب، تقول محمدا مفعول به؟ ما يأتي، هذا نصب منصوب، ما يأتي مبتدأ، المبتدأ رفع. إذا ما يمكن تقول إياك أعبد إياك مبتدأ، لأنه نصب. ابحث في المنصوبات، إياك مفعول به مقدم، إياك مفعول به مقدم. قالوا أصل الجملة نعبدك ونستعينك، فالكاف مفعول به، ثم تقدم الضمير للدلالة على الحصر، فلما تقدم الضمير المنفصل لم يستطع أن يستقل ويقوم بنفسه، فقلب إلى ضمير منفصل، لأن عرفنا أن الضمائر كلها شيء واحد لكن أوجه مختلفة، تنتقل الضمير المناسب، فانقلب إلى ضمير منفصل، فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، هي نعبدك ونستعينك، فهي مفعول به مقدم. وهكذا، هذا ما يتعلق بالمفعول به. ننتقل إلى المفعول الثاني، تفضل.
قال: المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه، وهو نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في، وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. مثاله: صليت ليلا وصام المسلمون رمضان ومشيت يوما. وظرف المكان وهو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى في، وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل. مثاله: جئت قبل الأذان وصليت خلف الإمام واجلس حيث شئت.
نعم، المفعول فيه يعني المفعول في زمانه أو المفعول في مكانه. فالمفعول في زمانه يسمونه ظرف زمان، والمفعول في مكانه يسمونه ظرف مكان. فلهذا يصح أن تقول مفعول فيه أو تقول ظرف زمان أو ظرف مكان، لكن الأدق والأحسن أن تقول ظرف مكان أو زمان، لكي تبين وتحدد هل هو زمان أم مكان. قال: المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. إذن سنحتاج إلى تعريف ظرف الزمان، وسنحتاج إلى تعريف ظرف المكان. قال: وهو نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. بدأ بظرف الزمان، لأن ظرف الزمان أوسع ويجوز فيه ما لا يجوز في ظرف المكان. فقال: ظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في. ظرف الزمان، قال، هو اسم زمان، اسم زمان. إذن فالظرف لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا. طيب، الأسماء بعضها يدل على الزمان وبعضها لا يدل على زمان. قلم، سيارة، باب، هذه أسماء لا تدل على زمان، إذن ما لن تقع هذه ظرف زمان، وإنما نريد الأسماء التي تدل على زمان، مثل وقت وزمان وحين، مثل ساعة ودقيقة وعام ويوم وشهر وما إلى ذلك. طيب، كل اسم زمان فهو ظرف زمان؟ لا. قال: هو اسم زمان يبين زمان الفعل، يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في، يعني يمكن أن تقدر قبله كلمة في. فإذا قلت مثلا: اليوم جميل، اليوم هذا اسم زمان، لكن هل هو ظرف زمان على معنى فيه؟ في اليوم جميل؟ لا، هذا مبتدأ وخبر، اليوم مبتدأ وجميل خبر. أو اليوم يوم مبارك، هذا مبتدا وخبر ليست على معنى فيه. لكن إذا قلت سافرت يوم الخميس يعني سافرت في يوم الخميس صار اسم زمان على معنى فيه، فهذا الذي يعرب ظرف زمان. جئت ليلا يعني جئت في الليل، انتظرتك مساء يعني انتظرتك في المساء. إذن فظرف الزمان لا بد أن يكون على معنى، لا بد أن يكون على معنى في. أحب يوم الخميس، أحب يوم الخميس، هذا ظرف زمان، ها؟ هل هو ظرف زمان؟ يعني حبك واقع على يوم الخميس أو واقع في يوم الخميس؟ أنت تحبه أو تحب شيئا فيه؟ ها؟ أن تحبه هو مفعول به، لأن الحب وقع عليه، أحبه نفسه، أحب نفس اليوم، أحبه مفعول به، لا هذا مفعول به. لكن لو قلت زرتك يوم الخميس أو انتظرتك يوم الخميس أو أضيفك يوم الخميس صار ظرف زمان يعني في، أضيفك في يوم الخميس، أزورك في يوم الخميس، وهكذا. فظرف الزمان لا بد أن يكون اسم زمان على معنى في. ضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل، هذا ضابط يسهل لك الأمر. صليت ليلا، صليت متى صليت ليلا. أحب يوم الخميس، متى تحب؟ تقول يوم الخميس، هل المعنى على ذلك أنك تحب في يوم الخميس أو تحبه هو؟ تحبه، فلا يكون على معنى متى تحب. طب صام المسلمون رمضان، يعني صام المسلمون في شهر رمضان. مشيت يوما، يعني مشيت في هذا اليوم، فهذا هو ظرف الزمان. طيب، فإذا فهمت ذلك ثم سألتك عن قولي يخاف المؤمن يوم القيامة، العبارة صحيحة. وإذا قلت يخاف الكافر يوم القيامة، هذه عبارة صحيحة. لكن ما الفرق بينهما من حيث المعنى والإعراب؟ وليد المعنى، والمعنى وليد الإعراب. ما معنى الجملتين؟ معناهما يتغير، إحداهما مدح والأخرى ذم. فقولك المؤمن يخاف يوم القيامة، هذا مفعول به ولا مفعول فيه؟ يعني يخافه أم يخاف فيه؟ ها؟ المؤمن يخافه، يعني المؤمن في الدنيا يخاف يوم القيامة. هو يخاف في الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يخاف يوم القيامة، أن يخاف في يوم القيامة، ولا يأمن في يوم القيامة؟ يخاف في الدنيا لكي يأمن في القيامة. فهو يخاف في الدنيا يوما، يخافه، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني يخافونه، فهو مفعول به. لكن الكافر، الكافر يخاف يوم القيامة، يعني يخافه أو يخاف فيه، هو لا يؤمن به لكي يخافه، وإنما يكفر به. فإذا جاء يوم القيامة فإنه يخاف في ذلك اليوم، يخاف في يوم القيامة. إذن فإذا كان ظرف زمان صار ذما، وإذا كان مفعولا به صار مدحا. أعرب يخاف المؤمن يوم القيامة، إياك أن تقول ظرف زمان، لأنه ليس على معنى فيه. يخاف الكافر يوم القيامة لا تقول مفعول فيه، لا تقول مفعول به، فهذا خطأ في المعنى، لأنه لا يخاف ولا يؤمن به، وإنما ظرف زمان، يعني يخاف فيه إذا قام. وتنظرون كيف أن الإعراب وليد المعنى. طيب، هذا ظرف الزمان. أما ظرف المكان، قال وظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى فيه. ظرف المكان أيضا لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا، لكن الأسماء فيها أسماء لا تدل على مكان، كما قلنا مثل قلم وباب وسيارة، هذه لا يمكن تقع ظرف مكان حتى تكون اسما يدل على مكان، حتى يكون اسما يدل على مكان. والأسماء التي تدل على مكان تأتي على نوعين، إما أن تدل على مكان معين محدد له حدود واضحة، وإما أن تدل على مكان غير محدد، يقول مكان نسبي يعني ليس له حدود، فمسجد مكان محدد أو غير محدد، محدد له حدود يعني أوله معروف أوله وآخره، هذا لا يقع مفعول، لا يقع ظرف مكان. شارع، بيت، جامعة، هذه أسماء مكان محددة لا تقع ظرف المكان. طب لو قلنا مثلا أمام، هذا اسم مكان لكن محدد أو غير محدد، أو كما يقول الآن نسبي غير محدد، يعني أمام زيد غير أمام محمد. طيب أمام زيد أين حدوده؟ أين ينتهي؟ أين ما له حدود؟ أمر نسبي، هذا الذي يقع ظرف مكان. فلهذا قلنا ظرف المكان أضيق من ظرف الزمان. ظرف الزمان كل اسم يدل على زمان قد يقع ظرف الزمان إذا كان على معنى في، أما ظرف المكان فلا يقع ظرف المكان إلا اسم المكان النسبي يعني الذي ليس له حدود. فتقول صليت خلف الإمام، صليت أمام الصفوف ماشي، لأن قولك صليت خلف الإمام يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، صليت أمام الصفوف يعني صليت في هذا المكان الذي هو أمام الصفوف، لكن لا تقول صليت المسجد يعني صليت في المسجد، ما يأتي، هذا اسم مكان محدد ما يأتي ظرف مكان، لا بد تقول فيه صليت في المكان، صليت في المسجد وهكذا. إذن فظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى فيه، لا بد أن يكون بمعنى فيه، إن لم يكن بمعنى فيه فإنه لا يكون ظرف مكان. وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل، صليت، طيب أين صليت؟ خلف الإمام. أين صليت؟ أمام المسجد. اجلس، أين أجلس؟ الجواب الذي يبين مكان الجلوس هو ظرف المكان، اجلس، اجلس آخر الصف، اجلس يمين زيد، اجلس فوق الكرسي، اجلس فوق الشجرة إذا كنت عصفورا مثلا، أو اجلس تحت الشجرة وهكذا، فهذا هو ظرف المكان. قال مثاله، قال مثاله جئت قبل الأذان، جئت قبل الأذان، هذا ظرف زمان أو مكان؟ ظرف زمان، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا من الأشياء التي تجعلني لا أبادر بطبع الكتاب حتى أراجعه، فهذا ظرف زمان وليس ظرف مكان. قبل الأذان هذا زمن، صليت خلف الإمام هذا ظرف مكان، اجلس حيث شئت حيث ظرف مكان، لأن حيث بينت مكان الجلوس، أين أجلس؟ حيث شئت، لكن حيث سبق أنها مبني، فكيف نعرب اجلس حيث شئت حيث؟ نقول ظرف مكان لكن منصبه في محل نصب، ها، في محل نصب مبني على الضم، لكن صليت خلف الإمام خلف، نقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، هذا ما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان. ننتقل المفعول فيه، تفضل.
قال المفعول له هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه، وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل، ومثاله جاء زهير طلبا للعلم واجلس رجاء المنفعة تركته حياء.
نعم، المفعول له من أوضح المفاعيل، لأنه كما قال هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه. المفاعيل عرفنا أنها منصوبة، فإذا رأيت اسما منصوبا يبين علة حدوث الفعل، سبب وقوع الفعل، فإن هذا الاسم المنصوب يعرب مفعولا له، ويقال مفعولا لأجله، ويقال مفعولا من أجله، كلها بمعنى واحد. كأن تقول سافرت، هذا الفعل. طيب لماذا سافرت؟ السبب، العلة، يمكن أن تأتي بها باسم منصوب فيكون ظرف فيكون مفعولا له، وقد تبين السبب بطريقة أخرى فلا يكون مفعولا له. سافرت لأني مريض، خلاص هذا خرج عن المفعول له. لكن سافرت طلبا للرزق، سافرت رجاء في العلاج، صار مفعول، صار مفعولا له أو لأجله. تقول بكرت، طيب تبين لماذا بكرت؟ بكرت حرصا على العلم، بكرت طلبا للمكان المتقدم، بكرت رجاء الثواب، وهكذا. تركته، تركته لماذا تركته؟ تركته كرها له، تركته خوفا منه، تركته حياء، تركته رغبة عنه، وهكذا. فهذا هو المفعول، فهذا هو المفعول له أو من أجله. نعم، تفضل.
قال المصنف وفقه الله: المفعول معه هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده، وهو نوعان. الأول: المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفاعل، في فعل الفعل، نحو تمشيت والشاطئ. والآخر: المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، نحو تمشيت والهرة.
نعم، المفعول معه من الأساليب العربية اللطيفة، وإن كان استعماله قليلا. المفعول معه كما قال المصنف هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده. أنت الآن تعمل عملا، تفعل فعلا، مثلا تستذكر دروسك، أستذكر دروسي، الفعل الذي تفعله الاستذكار، فإذا أردت الإطلاق تقول استذكرت دروسي، انتهينا. طب إذا أردت أن تخبرنا عن شيء كان موجودا معك، معك يعني بحضرتك بوجودك، ليس يعني معك بملكك، يعني موجودا بوجودك، أردت أن تخبرنا عن شيء موجود معك، يمكن أن تخبرنا عنه على أنه اسم منصوب بعد واو بمعنى مع، فتقول استذكرت والشمعة. أردت أن تخبرنا أنك فعلت هذا الفعل بمصاحبة الشمعة، بوجود الشمعة، استذكرت والمصباح، استذكرت والسراج، استذكرت والقمر، استذكرت والرياح الشديدة، استذكرت والمرض، استذكرت وصياح الأطفال، وهكذا. شيء موجود كان معك بحضرتك وأنت تفعل الفعل، سواء متكلم أو فعل فاعل آخر. كان تقول جاء زيد، قد كان شيء موجود في أثناء هذا الفعل، تقول جاء زيد والمساء، جاء زيد والصباح، جاء زيد والخير، جاء زيد وطلوع الشمس، وهكذا. فهذا هو المفعول معه، اسم منصوب يكون بعد واو. هذه الواو ليست واو العطف، وإنما هي واو المعية عند مع، بمعنى مع، تدل على أن الفعل فعل بمعية هذا الاسم المنصوب. قال: وهو نوعان، المفعول معه نوعان. الأول: المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل، كان موجودا لكن لم يشارك في هذا الفعل الذي فعل، كقولك استذكرت والمصباح. هل المصباح شارك في الاستذكار؟ فعل الاستذكار؟ ما فعله. سافرت والحقيبة، سافرت والجوال، سافرت والمعاملة، سافرت والصحراء، سافرت والطائرة، هذه ما فعلت الفعل الذي فعلته. طيب: تمشيت والشاطئ، تمشيت والسورة. طيب: والنوع الآخر: المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، نحو تمشيت والهرة. تمشيت، تريد أن تخبرنا عن شيء كان بوجودك. إن قلت تمشيت والكتابة أو الجوال أو الجريدة، النوع الأول. لكن تمشيت والهرة، طب الهرة فعلت الفعل التمشي، تمشت أو لم تتمشى؟ هي تمشت، يعني فعلت الفعل، فعلت الفعل. فإذا فعلت الفعل، انتبهوا، إذا فعلت الفعل تمشيت والهرة، صح في هذه الواو أن تكون عاطفة، لأن العاطفة تجعل ما بعدها مثل الذي قبلها في المعنى وفي الإعراب. فالهرة تمشت والفاعل تمشى، فيصح أن تكون هذه الواو واو العطف، فتقول تمشيت والهرة، الواو عاطفة والهرة معطوف على الفاعل مرفوع. والأفضل أن تفصل بفاصل، تقول تمشيت أنا والهرة. طيب: ويصح أن تجعل الواو واو معية، فتنصب ما بعدها على أنه مفعول معه، فتقول تمشيت والهرة. صح الوجهان، لأن الذي بعد الواو فعل الفعل، فعل الفعل. والأفضل والأحسن والأبلغ أن تجعلها عاطفة أم تجعلها للمعية؟ تجعلها للمعية لتبين أن هذا الشيء وإن فعل الفعل لكنه فعله بلا قصد، يعني لو لم تكن معك الهرة لما تمشت، لما فعلت هذا الفعل. فالأدق هو ما كان أصدق بالتعبير عن الحقيقة، عن الذي حدث. لو مثلا قلت لزميلك: أريد أن أسافر إلى المكان الفلاني، سافر معي، فهو لم يكن له رغبة في السفر لكن لزمت عليه وكذا، قال سأسافر من أجلك، تبشى كذا وسولف ثم نعود، فسافرت وزميلك معك، فأنت فعلت السفر وزميلك فعل السفر، سافر أو لم يسافر؟ أيضا سافر. فيجوز لك أن تقول سافرت ومحمد، والأحسن سافرت أنا ومحمد، لأنه فعل السفر، وفي الحقيقة يدخل في الفاعل، فتجعل الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما قبلها مثله في المعنى والإعراب، سافرت ومحمد أو سافرت أنا ومحمد. طيب: والأحسن والأبلغ أن تقول سافرت ومحمدا. فإذا قلت سافرت ومحمدا، حينئذ أخبرتنا أنه فعل الفعل معك، وأخبرتنا أنه فعله بلا قصد، وإنما فعله فقط لكونه بمعيتك، ولو لم تسافر ما سافر. واضح؟ أما إذا قلت سافرت ومحمد أو سافرت أنا ومحمد، فماذا نفهم؟ نفهم أنك سافرت وهو سافر. طيب سافر بقصد أو من دون قصد؟ ما نفهم. إذا قلت سافرت ومحمد، سافرت ومحمد يعني فعل السفر، لكن بقصد أو من دون قصد ما نفهم، لأن عاطفة، يعني فقط شركت بينكما في السفر. أما إذا قلت سافرت ومحمدا فأخبرتنا أنه سافر وأخبرتنا أنه سافر بلا قصد، وإنما سافر لأنه بمعيتك. المفعول الأخير، تفضل. المفعول المطلق.
قال: المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد كدعوت الله دعاء، وبيان النوع كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد كدعوت الله دعوتين.
نعم، المفعول المطلق سبق أن شرحناه من قبل، فهو المفعول الحقيقي للفعل، لأنك مهما قلت جلست فالمعنى أنك فعلت الجلوس، ذهبت يعني فعلت الذهاب، أكرمت يعني فعلت الإكرام، قرأت يعني فعلت القراءة، وهكذا. فإذا قلت جلست جلوسا فجلوسا هو جلست، قرأت قراءة قراءة هي قرأت، لأن قرأت يعني فعلت القراءة. فالمفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل، لأنه هو الناتج، جلست يعني فعلت الجلوس. فلهذا يصح أن تقول جلست فقط فنفهم أنك فعلت الجلوس، ويصح أن تقول جلست جلوسا، جلست جلوسا في معنى زائد في جلست جلوسا، ما في، جلست يعني جلست، جلست جلوسا ما في معنى زائد. إذا ما فائدة جلوسا؟ توكيد الذي قلناه، توكيد هو تقوية المعنى المفهوم من قبل. فهذا هو المفعول المطلق، أن تأتي بالمصدر المنصوب بعد فعله، فلهذا عرفه المصنف بقوله هو المصدر المنصوب بعد فعله. فالمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، والمصدر من أنواع الاسم. إذن فالمفعول المطلق لا يكون فعلا ولا حرفا، لا يكون إلا اسما. طيب من أي الأسماء؟ من المصادر، من المصادر. طيب أي مصدر؟ لا بد أن يكون منصوبا، المصدر المنصوب، لأن المفاعيل كلها منصوبة. المصدر بعد فعله، ليس أي مصدر منصوب، لا بد أن يكون بعد فعله، مثل جلست جلوسا، جلست يوم الخميس جلوسا، جلست عند زيد جلوسا، قرأت قراءة، خشعت خشوعا، حفظت حفظا، أكرمت إكراما، كلم الله موسى تكليما، وجاهدهم جهادا، علمه تعليما، رتله ترتيلا، وهكذا. هو المصدر المنصوب بعد فعله. طيب، نحن اشترطنا في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لا بد أن يكون مصدرا. فإن قيل ما المصدر؟ عرفه المصنف وقربه بقوله والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، أي فعل صرفه ثلاثة تصريفات، فالتصريف الثالث هو المصدر. مثال ذلك: ضرب يضرب ضربا، ضرب فعل ماضي، يضرب مضارع، ضربا هذا المصدر، دعا يدعو دعاء، جلس يجلس جلوسا، ذهب يذهب ذهابا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، انطلق ينطلق انطلاقا، استخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. هذا المصدر الثالث. طيب، خرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. المصدر يعني من الأشياء التي تأتي بها السليقة غالبا على الصواب. فالمصدر إذا جاء منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. مفعول مطلق من أسهل المفاعيل، لأنه قريب إلى الأحكام اللفظية. طيب، المفعول المطلق ما فائدته؟ قال: وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد كدعوت الله دعاء، وبيان النوع كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد كدعوت الله دعوتين. المفعول المطلق إذا دل على عدد ففائدته بيان عدد الفعل، تقول ضربت زيدا، علمنا أنك ضربته، فضربت زيدا ضربتين، أردت أن تبين العدد عدد الفعل، أو ضربت زيدا ضربة، أو ضربت زيدا ضربات، بيان العدد. طيب، وإن دل المصدر على النوع ففائدته بيان نوع الفعل، هذا الفعل من أي نوع، ضربت زيدا ضربا شديدا، شديدا بين النوع، ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا لصي، أكلت، تريد أن تبين نوع أكلك، أكلت أكلا كثيرا، أكلت أكل الجائع، بين النوع. طيب، فإن كان المصدر غير دال على عدد ولا على نوع فيكون للتأكيد فقط لمجرد التوكيد، مثل أكلت أكلا وضربت ضربا، إذا لم يكن معه ما يدل على عدد أو يدل على نوع. وكلم الله موسى تكليما، هذا بيان، هذا بيان النوع أو العدد أو التوكيد، هذا للتوكيد. نعم، مما ينبغي أن يذكر في المفعول المطلق أن الفعل قبل المفعول المطلق يكثر حذفه. ألم نقل إن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله؟ نعم، وقلنا من قبل إن المفعول المطلق هو الفعل، لأن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل. فجلست يعني فعلت الجلوس، ضربت يعني فعلت الضرب، جلست جلوسا، جلوسا هي جلست، فلهذا يكثر كثيرا حذف الفعل، لأن المفعول المطلق حينئذ يدل بلفظه على هذا الفعل المحذوف. فيمكن أن تقول شكرا، مفعول مطلق والمعنى أشكرك شكرا، حمدا لله يعني أحمد الله حمدا، حجا مبرورا يعني حججت حجا مبرورا، وسعيا يعني سعيت سعيا، عجبا لك يعني أعجب عجبا، وهكذا. فهذه هي المفاعيل الخمسة، وهي أول المنصوبات التي تكمل الجملتين. يبقى من المنصوبات الحال والتمييز والمستثنى والمنادى. ندخل إلى الحال. هل هناك من سؤال أو سؤالين؟ وإن كان ما فيها فقط فقد اقرأ، لأن الوقت أخر وضاق، إلا إذا أمكن أن نكمل يعني غدا، يعني فلا نستعجل، لكن إذا انتهينا اليوم فهو أفضل. نعم، تفضل. الحال.
قال الحال: الحال والنعت أخوان.
الحال والنعت أخوان، النعت يعني الصفة، النعت هذا مصطلح كوفي، الصفة هذا مصطلح يكثر عند البصريين، ومن المصطلحات التي، والنعت أيضا يستعمل عند البصريين المتقدمين. فبين أن الحال والنعت يعني الصفة أخوان، فلهذا سيشرحهما معا لكي يتبين الفرق بينهما والاتفاق الذي بينهما أيضا. تفضل.
قال: فالحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، فضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونه. والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير، وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه، فإذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار نعتا، كجاء أوس الضاحك وجاء رجل ضاحك، وإذا اختلف صار حالا كجاء أوس ضاحكا، ولذا ينقلب الحال نعتا عند تعريفه. والحال يلزم النصب، والنعت تابع للموصوف في إعرابه.
نعم، إذن فالحال والنعت أي الصفة أخوان. لماذا أخوان؟ لأنهما كليهما وصف من أوصاف صاحبه، كلاهما لا يكون إلا وصفا. الوصف معروف في اللغة، الاسم الذي يدل على صفة من الصفات. فالأسماء في العربية إما أن تكون جامدة لا تحمل وصفا، مثل قلم، مثل جدار، مثل باب، مثل كرسي، هذه أسماء لا تحمل أوصافا، فهذه لا تقع حالا ولا تقع نعتا صفة. وهناك أسماء تحمل صفات، تبين صفة من الصفات، مثل جميل، قبيح، طويل، قصير، عالم، جاهل، قوي، فرح ونحو ذلك. هذه أوصاف، هذه التي يمكن أن تقع حالا أو نعتا. طيب، إذن فعرفنا أن الحال والنعت كلاهما يدلان على صفة من صفات الموصوف. طيب، عندنا محمد هذا الرجل من صفاته الضحك، من صفاته الضحك، فإذا قلنا جاء محمد الضاحك فالضحك من صفات محمد. طيب، جاء محمد ضاحكا، الضحك هنا أيضا من صفات من؟ من صفات محمد، من صفات محمد، فكلاهما يدلان على صفة من صفات الموصوف، صفة من صفات الموصوف. لكن الفرق بينهما يكون من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. الفرق بين الحال وبين النعت يكون من حيث اللفظ يعني الإعراب، ومن حيث المعنى. طيب، نبدأ بالفرق اللفظي من حيث الإعراب، من حيث اللفظ بينهما. الفرق اللفظي بينهما أن الموصوف وصفته إذا اتفق في التعريف أو اتفق في التنكير فنعرب الصفة نعتا. جاء محمد الضاحك، محمد معرفة والضاحك معرفة، إذا قلنا الضاحك نعت. لو قلنا جاء رجل ضاحك، رجل نكرة وضاحك نكرة، اتفق أيضا، نقول نعت. وأما إذا اختلف الموصوف والصفة في التعريف والتنكير، يعني أحدهما نكرة والآخر معرفة، ولا يكون إلا بأن يكون الأول الموصوف معرفة والصفة تكون نكرة، كقولك جاء محمد ضاحك، محمد معرفة، ضاحك نكرة، حينئذ يجب أن تنصب الصفة على الحال، يجب أن تنصب الصفة على الحال. وعليكم السلام، يجب أن تنصب الصفة على الحال. إذا اختلف في التعريف والتنكير صارت الصفة حالا منصوبة، تقول جاء محمد ضاحكا. إذن فإذا اتفق فنعت، وإذا اختلف فحال، إذا اتفق في التعريف أو في التنكير فنعت. والنعت كما تعرفون كما سيأتي من التوابع، يعني يتبع الموصوف في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. وإذا اختلف فإن الصفة تكون حالا، والحال كما عرفنا الآن ملازمة للنصب، حكمها النصب على كل حال. فلهذا يقول بعضهم من باب التقريب والتوضيح للحال، يقول الحال نعت صفة خالفت الموصوف في التعريف والتنكير فعوقبت بالنصب. لو وافقته في التعريف والتنكير لتبعته في الإعراب، لكن عندما خالفته في التعريف والتنكير عوقبت فألزمت النصب. فلو قلنا مثلا أكلت الفاكهة فعل فاعل مفعول به، صفها بصفة من أوصافها كمثلا طازجة، سنقول أكلت الفاكهة الطازجة، حال أو نعت، ها نعت، أكلت فاكهة طازجة نعت، أكلت الفاكهة ناضجة حال، اشتريت السيارة صفها بالجدة، اشتريت السيارة الجديدة نعت، اشتريت سيارة جديدة نعت، خالف اشتريت سيارة جديدة حال. طيب تقول أحب محمدا، صفه مثلا بالأدب، أحب محمدا المؤدبا نعت، أحب محمدا مؤدبا حال. طيب جاء محمد، صفه بصفة من صفاتك الضحك، تقول جاء محمد الضاحك نعت، جاء محمد ضاحكا حال، وهكذا. فلهذا نقول نستطيع أن نقلب النعت إلى حال بتنكيره، جاء محمد الضاحك، نكره ضاحكا صار حال. والعكس نستطيع أن نقلب الحال إلى نعت بتعريفه، جاء محمد ضاحكا عرفه بأل الضاحك صار نعت. طيب هذا هو الفرق اللفظي الإعرابي بينهما. أما الفرق المعنوي وهذا مهم، الفرق المعنوي فهناك فرق في المعنى بين الحال والنعت، متى تستعمل النعت ومتى تستعمل الحال. نعم، النعت يدل على صفة معروفة في الموصوف، النعت يدل على صفة معروفة في المنعوت. أما الحال، الحال يدل على هيئة صاحبها وقت الفعل فقط، الحال يدل على صفة معينة في صاحب هذه الصفة لكن في وقت الفعل فقط. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا، جاء محمد ضاحكا، فالضحك هنا صفة لمحمد، لكن متى؟ وقت المجيء، جاء محمد في أثناء مجيئه كان ضاحكا، لكن قبل المجيء أو بعد المجيء الحال لا تثبت هذه الصفة ولا تنفيها. الصفة الحال فقط تثبت الصفة وقت الفعل، جاء محمد ضاحكا، وقت المجيء كان ضاحكا، قبل بعد ما تثبت ولا تنفي. أما النعت يدل على صفة معروفة في الموصوف، إذا قلت جاء زيد الضاحك معنى ذلك أن الضحك من صفاته المعروفة، من صفاته المعروفة. طيب محمد هذا المعروف بالضحك لو دخل عليك وهو لا يضحك، دخل عليك دخولا معتادا ما يضحك، يجوز أن تقول جاء زيد الضحك، جاء محمد الضحك، لو ما كان يضحك، لأن الضحك من صفاته المعروفة، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن ما يجوز أن تقول جاء محمد ضاحكا وهو غير ضاحك في أثناء المجيء، لا، الحال لابد أن تكون صفة في نفس الفعل. أما النعت فيكون في صفة معروفة للموصوف، فنفهم من ذلك يعني وإن كان الحال والنعت أخوان ويمكن أن تقلب الحال إلى نعت والنعت إلى حال، لكن ليس مع ذلك استعمالهما واحد، لا معناهما يختلف. النعت له استعمال في الصفات المعروفة، والحال له استعمال في الصفات المؤقتة بزمن الفعل فقط. نعم تفضل.
قال: ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق، وضميرا بارزا كجئت ضاحكا، وضميرا مستترا كأوس جاء ضاحكا. وأما الموصوف فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق.
نعم، هذا من الفروق بين الحال والنعت. فعرفنا أن النعت والحال وصفان لموصوف، وصفان لموصوف. طيب هذا الموصوف، هذا الموصوف مع النعت نقول نعت منعوت، أو يقولون صفة وموصوف. طيب ومع الحال يقولون ضاحكا حال. طيب ومحمد، في جاء محمد ضاحكا، يسمونه صاحب الحال، صاحب الحال يعني الموصوف بالحال، لكن يسمونه مع الحال صاحب الحال، حال وصاحب الحال. طيب صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، لأنه لو كان نكرة والحال نكرة فالصفة حينئذ ستكون نعتا أم حالا، ستنقلب إلى صفة إلى نعت. فلا بد أن يكون صاحب الحال معرفة والحال نفسها نكرة لكي يتحقق التخالف فتكون حالا. صاحب الحال قال: قد يكون اسما ظاهرا كجاء محمد ضاحكا، وقد يكون ضميرا بارزا كجئت ضاحكا، وقد يكون ضميرا مستترا كمحمد جاء ضاحكا. محمد مبتدا وجاء فعل، وفاعله مستتر تقديره هو، وضاحكا ضاحكا من محمد، حال من محمد أم حال من فاعل جاء؟ ها نقول لا، حال من فاعل جاء، لأن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل، وقت الفعل. وفاعل جاء هو الضمير المستتر، إذن فالحال من هذا الفاعل ليس من محمد. طيب بخلاف الموصوف، الموصوف الموصوف لا يكون إلا اسما ظاهرا، جاء محمد الضاحك، لا يمكن أن يكون ضميرا، لأن الضمير كما يقولون أعرف المعارف، فإذا كان أعرف المعارف فإنه لا يوصف، لا يحتاج إلى صفة. الضمير لا يوصف لا ينعت، لا يمكن أن يكون له صفة أو نعت. نعم تفضل.
قال: وهما يأتيان اسما كما سبق، وشبه جملة كجاء أوس على قدميه، وجاء رجل على قدميه، وجملة كجاء أوس يرجف، وجاء أوس قلبه يرجف، وجاء رجل يرجف، وجاء رجل قلبه يرجف.
نعم، وهما أي الحال والنعت كلاهما يأتيان اسما، يعني اسما مفردا كما سبق. تقول: جاء زيد الضاحك، نعت مفرد، جاء زيد ضاحكا حال مفرد. طيب ويجوز أن يأتي شبه جملة، وعرفنا أن المراد بشبه الجملة الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان، مثال ذلك. ودعونا على مثال واحد لكي نستطيع أن نقارن: جاء محمد مفرد، جاء محمد ضاحكا، أو جاء محمد الضاحك. طيب هات الحال والنعت شبه جملة أو جملة، هنا سنميز بالقاعدة المعروفة التي ذكرناها من قبل، أن الجمل وأشباه الجمل، أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحول، وبعد النكرات صفات يعني نعوت نعت. إذن الجملة وشبه الجملة إذا وقعت بعد معرفة فهي حال، وإذا وقعت بعد نكرة فهي نعت صفة. فإذا قلت جاء محمد على قدميه، فعلى قدميه بعد محمد، إذن فشبه الجملة حال أم نعت؟ حال. جاء رجل على قدميه، على قدميه بعد رجل بعد نكرة، إذن نعت. جاء رجل يركض، يركض فعل مضارع والفاعل مستتر أي هو، صارت جملة فعلية فعل فاعل مستتر. طيب يركض جاءت بعد محمد، جملة فعلية بعد معرفة حال أم نعت؟ حال. طيب جاء رجل يركض، جملة يركض حال أم نعت لرجل؟ نعت. جاء محمد يده على رأسه، يده على رأسه جملة اسمية مبتدأ وخبر كما عرفنا، جاءت بعد محمد، إذن فحال من محمد أم نعت لمحمد؟ حال. جاء رجل يده على رأسه، يده على رأسه نعت لرجل. فعلى ذلك عرفنا أن النعت والحال يأتيان مفردا وجملة وشبه جملة، ومثلهما في ذلك الخبر كما سبق، فإن الخبر يأتي مفردا وجملة وشبه جملة. نتوقف عند الحال ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة ابتداء من التمييز إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم